بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عبرانيين رسالة كتبها بولس الرسول في الستينات من القرن الأول، وعبرانيين يعني يهود، إنما هو كان يقصد يبعتها للمسيحيين من أصل يهودي، لكن بعضهم بدأ يرتد عن الإيمان. ده الغرض الرئيسي للكتابة، إنه عاوز يثبت إيمان اللي ابتدى إيمانهم يضعف ويتهز عشان يثبتوا ما يرتدوش. وفي أيضا دعوة أو بشارة لليهود إن هم يدخلوا في الإيمان بالمسيح، لأن هو مركز طول حياته على الكرازة للأمم، إنما قرب نهاية حياته كان عاوز يرجع اليهود كمان للمسيح. فالرسالة دي أجمل وأقوى رسالة بتربط العهدين ببعض، عشان كده بقولنا أن الرسالة تبدو صعبة للي مش عارفين عهد قديم، لأن الخطاب هنا الناس يهود، فاليهودي غير الشخص العادي. اليهود فاهم حاجات كتير وحافظ حاجات كتير، أي يهودي في زمانهم. الرسالة دي ماشية بأسلوب المقارنات، يعني هيحط المسيح وقدامه حاجات متغيرة، مثلا المسيح قصاده موسى، المسيح قصاده ذبائح العهد القديم، المسيح له المجد قصاده الأنبياء، المسيح له المجد قصاده ملكي صادق، المسيح له المجد قصاده القدس الأقداس والقدس. كلها مقارنات بتدور حوالين شخصية ربنا يسوع، بيثبت ان هو اعظم من الكل وهو رب الكل. اول اصحاح بدأ بمقارنته بالملائكة، لان التهمة القديمة بتاعت شهود يهوى بدأت من العصر الاول، ان تجاوزا بعضهم كاد يعتبر المسيح رئيس ملائكة. فكان اول قضية لازم يفندها، لا، المسيح رب الملائكة، المسيح مش ملاك، اعظم من اي ملاك. وشكل الاصحاح ده انا مش عارف ازاي شهود يهوى بيقروا او بيعدوا صح 1 و2 عبرانيين، لان هو عبارة عن مقارنة صريحة بين المسيح وبين الملائكة، فلا يمكن يبقى ملاك. طبعا بيستدل بكل فكرة بنبوة، لانه بيخاطب يهود مش بمنطق. مع الفلاسفة يقول منطق، مع اليهود هيقول نبوات. اصحاح 2 دخلنا في قضية شرح الخلاص، ومسكها من مزمور مشهور اسمه مزمور مسياني، مزمور 8، اللي بيقول انه بيقول من هو الانسان حتى تذكروه، ابن الانسان حتى تفتقدوه، انقذت قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة. ابتدى بقى يتأمل معنا في المزمور، يقول يا جماعة الكلام ده للوهلة الاولى احنا فاكرين ينطبق على اي انسان، مين ده الانسان اللي اتحطه قدامك كده، انما لا ينطبق على الانسان العادي، لانه بيقول بالمجد والكرامة توكت على أعمال يديك أقمت وأخضعت كل شيء تحت قدميه. فقال لنا لا، استنى، إنسان ما ينطبقش عليه الكلام، الكلام ده ينطبق على المسيح له المجد، اللي بالرغم أنك أنقصته عن الملائكة ده بالتجسد، إنما أخضعت كل شيء تحت قدميه ده بالقيامة، بمعنى أن المسيح في تجسده اتضع وبقى في صورة إنسان فكأنه أقل من الملائكة، ولكن لما أكمل الفداء بقيامته وصعد للسماوات ظهر مجده أنه أعظم من كل الملائكة. وساعتها شرح لنا الخلاص في آية صغيرة، وقال لنا أصله إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، كان لازم المسيح يشترك هو كمان في اللحم والدم لكي يبيد بموته ذلك الذي له سلطان الموت. يعني المسيح لما لقانا كلنا طبيعة واحدة لحم ودم، أم دخل هو كمان في الموضوع بقى له لحم ودم زيه، عشان لما يموت يبطل سلطان الموت ويخلص الذين كانوا خوفا من الموت كانت حياتهم تحت العبودية. كل الناس بتخاف تموت، المسيح له المجد مش خايف، فلما غلب الموت بموته حررنا من خوف الموت، فأصبحنا كخدام عهد جديد ما عندناش خوف من الموت، بالرجاء في القيامة بحكم العمل المسيح. وانتهى بالآية بتاعت لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، وكأن ده سبب تاني للتجسد، مش بس يخلصنا عشان يعيش همنا وذلنا وألمنا ويبقى قريب لينا قوي لأنه تألم مجربا فيقدر أن يعين المجربين. نقرأ إصحاح 3 وناخده حتة حتة كده. من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، دي دعوة محترمة، أسميكم قديسين، ودي مشهورة في أسلوب بولس الرسول، كل أولاد الكنيسة يسموهم قديسين، وده المنهج اللي الكنيسة القبطية ماشي عليه. ساعات الناس تقول لك الكنيسة القبطية تحسس كل واحد أنه خاطئ، صح، بس الكنيسة القبطية كمان تفكر كل واحد أنه قديس. الاثنين، كنيستنا الأرثوذكسية جميلة في الحتة دي، لازم تحسسك أنك خاطئ عشان تتوب، إنما لازم تفكرك كمان أنك قديس لأنك واخد الروح القدس، مش لأنك أنت كويس، لأنك واخد الروح القدس. وديك طبعا شهادة كتابية أو إنجيلية، يعني مصدرها تعليم الكتاب. فبيناقش الناس دول اللي بعضهم كان بيفكر يرتد، يعني ما هماش قديسين بالمعنى بتاعنا، لكن بيقول لهم أيها الإخوة القديسون، لأن الروح القدس يقدس الإنسان فجعله قديس. شركاء الدعوة السماوية، يعني أنتم شاركنا الدعوة. الدعوة يعني إيه؟ أصل الحياة المسيحية تسمى أحيانا دعوة، لربنا يسوع مثلها بمثل المدعوي، وقال ملك عامل عشاء عرس وداعي، واللي بيدخل في الدعوة بيقبل الدعوة بقى مدعو، والمدعو ده هياكل مع الملك على مائدته. وطلعوا المدعوين الأولانيين غير مستحقين، والغلابة في الآخر هم اللي بقوا مدعوين ومستحقين، إشارة ان اليهود اترفضوا والأمم اتقبلوا. فبيقول أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، فكأنك أنت من ساعة ما تعمدت معاك كارت دعوة من المسيح شخصيا، معزوم في السماء على وليمة العرس الأبدي مع المسيح. حاجة محترمة أوي، ما تضيعش الدعوة دي. نفس التعبير قاله في أفسس وبنقوله في صلاة باكر، أسألكم أن الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتهم إليه. مش معقول تكون رايح فرح ناس محترمين قوي وبعدين داخل بالجنس مثلا، ولا مش حالق دقنك، ولا الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية. لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، لاحظوا يعني ركزوا هنا أو انظروا إلى، ليه سمى المسيح هنا رسول اعترافنا؟ كلمة غريبة، تسمية جديدة للمسيح. المسيح له المجد الوحيد اللي اتقال عليه اعترف الاعتراف الحاسم أمام بيلاطس البنطي، دي واخدناها في القداس، واخدناها من بولس وهو بيقول لتيموساوس الكلام ده، خدناها منه وحطناها في القداس البسيل. فالمسيح اعترف يعني شهد بأنه هو المسيح ابن الله. وقت المحاكمة لما قال له هتشوف ابن الإنسان جالس عن يمين العظمة آتيا على سحاب، ساعتها هاج ومات مسكته، هو اللي قال. إنما ده كان الاعتراف الحسن، إن المسيح لم ينكر أبدا أنه إله، لأن هو ده اللي هيدخلنا السم. فبيقول ركزوا على المسيح كأنه هو إيه، مثلنا الأعلى في الاعتراف. يعني إيه الاعتراف هنا؟ ملوش دعوة بالخطية بقى، الاعتراف بالإيمان. خلي بالكوا كلمة اعتراف في الكتاب المقدس تيجي ساعات بثلاث معاني. معنى الاعتراف بالخطية ده مرتبط بالتوبة، ومعنى الاعتراف بالإيمان دي حاجة خاصة بالإيمان، عشان كده تلاقي في الخلاجي في الآخر يقول لك إيه الاعتراف بعد الإسمة. إيه الاعتراف؟ هنعترف إزاي وإحنا جوه القداس؟ لا، الاعتراف هنا مقصود به أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي، اسمه اعتراف الإيمان. يعني إيه؟ بعترف بإيماني مش بعترف بخطيئتي. المعنى الثالث لكلمة اعتراف هو اعتراف بفضل الله، اعتراف يعني شكر. لما يقول ادخلوا أبوابه بالاعتراف، يعني وانت داخل الباب الكنيسة كده تقول له يا رب كثرة رحمتك ادخل بيتك، كتر خيرك، مديني نعمة ادخل بيتك، فبعترف بفضل الله. فكلمة اعتراف مش دايما مقصود بها الخطيئة، هنا مقصود بها اعتراف الإيمان. لاحظوا رسول اعترفنا، يعني بصوا على المسيح صاحب الاعتراف الحسن اللي كلنا بنعترف وراه، عارفين في المعمودية أبونا يقول للإجبين إيه؟ قول ورايا: أؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل ابن الوحيد. يقول وراه، يرفع إيده ويقول وراه، بيعمل إيه؟ بيعترف الاعتراف الحسن ورا الأبونا، والمسيح وأبونا ورا المسيح. فبيقول لاحظوا رسول اعترفنا بمعنى تمسكوا بالاعتراف الحسن اللي المسيح سلمه لنا، هذا هو بالحقيقة ابن الله. ورئيس الكهنة، رئيس كهنته المسيح يسوع. المسيح برضه يلقب رئيس كهنة، ودي هتاخد صوت طويل في العبرانيين لسه قدام شوي، هيتناقش فيها باستفاضة عن ازاي المسيح رئيس كهنة. تعرفين ان المسيح له المجد اساسا مش من سبط لاوي، كهنوتك من سبط لاوي، يسوع ربنا له المجد من سبط يهوذا. يهوذا عمره ما طلع كهنة، لان ربنا يسوع ناوي يبتدي كهنوت جديد، فمش عاوز يبقى له علاقة خالص بالكهنوت القديم، فطلع من سبط تاني، ما كان ممكن هو بترتيبه يجي من لاوي. انما لاوي اوله هارون ومشي فيه بقى ايه ناس كتير، عالي الكاهن وصمويل كل دول، انما محدش منهم عمل كل المطلوب، ليس بار ليس ولا واحد. فكهنة العهد القديم وقفوا عاجزين عن تبرير الناس، هم نفسهم عاوزين اللي يفديهم. فانتهى كهنوت العهد القديم لما رئيس الكهنة شق ثيابه، قال ايه هو بحاكم المسيح، وقال قد جدف. هو كده كأنه قال كفاية كهنوت، قفلنا على كهنوت العهد القديم، بدأنا كهنوت العهد الجديد من ربنا يسوع نفسه من سبط تاني خالص. ويفضل هو رئيس الكهنة. بولس بقى هيقارن قدام، يقول لك ما حصل الكاهن في العهد القديم بيموت فيجي واحد مكانه واللي بعده، انما في العهد الجديد الكاهن ما بيموتش، ربنا يسوع رئيس كهنة لا يموت، فما عندنا مش محتاجين واحد تاني. يعني رئيس الكهنة كان في العهد القديم متغير من جيل لجيل، يتغير لأنه بيموت، أما رئيس كهنتنا لا يموت ربنا يسوع، فهو يعمل فينا إحنا كوكلاء عنه، إنما يظل لنا رئيس كهنة واحد بس هو الأعظم ربنا يسوع له المجد، فيفضل اسمه رئيس الكهنة. هنشرحها، نعيشنا الشهور الجاية إن كان لنا عمر في نهاية عبرانيين. فبيقول لاحظوا رسول اعترفنا ورئيس كهنات يسوع المسيح، يعني ركزوا على المسيح لأنه أساس كل حاجة، هو أساس إيماننا وأساس خلاصنا وأساس قبول ذبائحنا لأنه رئيس كهنة. حال كونه أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا أمينا في كل بيته، هيبدأ في مقارنة جديدة بين ربنا يسوع وبين موسى. هيقارن بين ربنا يسوع وموسى ليه؟ أصله هو ماسك العهد القديم كله محلله إلى عناصر، وكل عنصر هيحطه جنب المسيح ويقارن. فأول عنصر في العهد القديم عنصر الملائكة، خلص قضية الملائكة في واحد واثنين، وقال طبعا ما يجيش الملائكة جنب المسيح حاجة، المسيح هو اللي خلقه وهو ربهم. تيجي تاني شخصية مهمة في العهد القديم، شخصية موسى النبي رئيس الأنبياء بنسميه كده، أعظم نبي في زمنه. طيب قال بصوا يا جماعة، موسى أمين في بيته، محدش يقدر ينكر ان موسى كان نبيا عظيما امينا على كل بيته. فبيقول المسيح كمان امين زي موسى، طب هنا ما حطناش اعظم ولا اقل، كما كان موسى امينا في بيته، بيته يقصد خدمته شعبه، ربنا يسوع كمان امين على خدمته. انما فان هذا قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت. استنى بقى عندنا، معلش العربي هنا عاوز عربي، عاوز يتحلل. يعني إيه الكلام ده؟ هو أولا قال ربنا يسوع أمين زي ما موسى عندكم يا يهود أمين في خدمته، إنما بص صاحب البيت أكرم ولا العامل اللي في البيت أكرم؟ طبعا صاحب البيت. الصنايع اللي بيبني البيت أقيم أكثر مجدا ولا اللي بيدفع الفلوس أكثر مجدا؟ طبعا بيدفع الفلوس. فبيقول ربنا يسوع له مجد أعظم من موسى، هو باني البيت بينما موسى جزء من البيت. يعني إيه؟ موسى في الآخر مجرد إنسان عضو في البشرية، صنيعي بناء حكيم زي بولس في العهد الجديد بيبني في البيت، إنما مين صاحب البيت؟ ربنا يسوع له المجد. فبيقول هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبني البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. هم كانوا شايفين عظمة موسى تكمن أنه أول من عمل بيتا لله. خيمة الاجتماع كانت أول بيت رسمي يسكن فيه ربنا، مع أن العلي لا يسكن في مصنوعات الآيات، إنما رسميا وقت موسى لأول مرة الله يقبل أنه يبقى له مكان يحل فيه خيمة الاجتماع. فدي اعتبرت عظمة ومجد لموسى النبي. قال لهم طب وماشي، ما أي إنسان بيبني بيته، إنما باني الكل هو ربنا، هو المسيح هو ربنا. فموسى مهما عمل هو برضه أقل كتير من المسيح. موسى كان أمينا في كل بيته كخادم. يعني إيه؟ عندك شغال في البيت، شغال بس ولد أستاذ شاطر جدا ملتزم جدا أمين، بس طلع نزل هو في الآخر إيه؟ خادم. ده ولا ابنك؟ لا طبعا موضوع مختلف. هتقارن إيه بإيه؟ في فرق بين خادم مجتهد وشاطر وأمين وبين ابن. ابن ده هيورث صاحب البيت، خادم مهما كان شاطر وحلو مش هيورث. فبيقول موسى كان أمينا في كل بيتي كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به، يعني مسؤول يسلم الشهادة للأجيال اللي هي لوحي العهد كلام ربنا. أما المسيح لم يكن خادما في بيته، وإنما كان إيه؟ فكابن على بيته، يعني هو صاحب البيت. الابن وريث، ابن وحيد صاحب البيت، إنما الثاني مهما كان خادم برضه. وبيته نحن كنيسة، بيت المسيح إحنا، إحنا يقصد بها كل الأجيال يعني. بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره. كلمة غريبة شوية، الرجاء له ثقة وله افتخار ثابتة إلى النهاية. إيه الرجاء؟ الرجاء هوب، رجاء عشم، أمل. واحد بيرجو شيء يعني بينتظره بيتوقعه. الرجاء دايما في غير المنظور، لأنه لما ينظر الإنسان ليس رجاء. فإحنا لينا رجاء في الأبدية ليه؟ لأنه غير منظور. في لينا رجاء في وعود ربنا ليه؟ العود لسه مش كلها اتحققت. لينا رجاء في أن كل الأشياء تعمل معا للخير، اللي شايفينه غير كده، اللي شايفينه أن الدنيا ملخبطة، إنما الرجاء إيه؟ كل الأشياء تعمل معا للخير. واضحة الفكرة؟ بأول صفة مرتبطة بالرجاء دايما أنه غير منظور. تاني صفة مرتبطة بالرجاء دايما هي الثقة. تعريف كلمة إيمان بولس قالها كفيلسوف، الإيمان هو الثقة بما يرجى. ما هو يرجى يعني رجاء، إذن الإيمان والرجاء ولد عم، ما يسيبوش إيدين بعض أبدا. أنت أبدية وأنت ترجو الأبدية، أنت تؤمن أن المسيح إله محب وأنت ترجو محبة المسيح، أنت تؤمن بالوعد اللي وعد به ربنا، أنا معكم كل الأيام، وأنت ترجو هذا الوعد في معية ربنا. فاهمين الفكرة؟ لو أمس انفصلوا عن بعض، عشان كده سماها ثقة الرجاء. ليك ثقة وليك رجاء، مش هيسيبوا قدام بعض أبدا. ما ينفعش تقول عندك إيمان ما عندكش رجاء، تبقى فيها حاجة غلط. لو عندك ما عندكش رجاء يبقى إيمانك ضعيف، لأنك أنت عندك إيمان وعندك رجاء راكبين مع بعض. وافتخاره صفة أخرى متسقة بالرجاء، صفة الافتخار. مرة حكيتها للأطفال الصغيرين بتشبيه كده، حسيته يعني ممكن يوصل المعنى. عيال رايحين رحلة وكانوا مخلصين الابتدائية، وبعدين واحد بيقول لصاحبه في العربية في الأوتوبيس بتاع الكنيسة، على فكرة ان لما تنجح هجيب لك عجلة، وهو النهاردة رايح يجيب لي عجلة، انا دلوقتي عندي عجلة. فيقول له لا انت كذاب، انا امبارح ما شفتش عجلة، كنت في بيتك. انت شفت العجلة؟ يقول له لا ما شفتش العجلة، بس بابا ما بيكذبش. أنا عندي عجلة. فاهمين؟ هو بيفتخر وإن كان ما شافش. فاهمين المعنى؟ هو بيفتخر لأنه يثق في أبوه وفي كلمة أبوه، فيرجو العجلة، يؤمن ويفتخر على سبيل الرجاء. فاهمين ازاي؟ ده مش معناه ان احنا نقول انا رايح السماء 100%، لا، دي فيها حتة كبرياء وبر ذاتي. تكنا افتخاره ثابتة الى النهاية. يبقى طول ما انت ماسك في الرجاء وفي الايمان وفي الثقة ثابت الى النهاية هتوصل السماء بهذا الرجاء. لو شككوك الناس وبعدوك عن الرجاء والإيمان هتسيب بقى، هتضيع. لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هو بيكلم ناس في الأصل يهود مذكرين عهد قديم، فكل استشهاداته من العهد القديم. هو إيه غرضه من الكلام؟ هو دخل في مقارنة المسيح بموسى وقال باختصار المسيح له المجد ابن صاحب البيت، موسى مهما كان عظيم هو خدام في البيت. موسى هياخد أجره كخادم بيرفكت، إنما هياخد فلوس، هياخد أجر. أما الابن صاحب البيت، فإحنا هنورث الابن مش هنورث موسى. موسى ما حلتوش سماء، المسيح حلته سماء. هنورث السماء لو إحنا تمسكنا بالمسيح، بالإيمان بيك ابن الله، بالرجاء في أبديته. اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر. طبعا هيرجعهم دايما، دول يهود أصلا أو في الأصل كانوا يهود، فذكريات الخروج وشعب الله في البرية محفورة في ذهنهم. قال لهم اوعوا تعملوا زي أجدادكم. أجدادكم شافوا البحر مقسوم اتنين وعدوا، والسحابة فوق رأسه، والصخرة بتطلع مية، والسماء بتنزل من وهلكوا. ليه؟ أسخطوا ربنا. يعني أسخطوا يعني أغضبوه. ليه؟ قسوا قلبه. بعد كل اللي شايفينه ده بقوا يعملوا عجل ذهبي يقولوا ده ربنا اللي خرجنا من مصر. كل شوية يتذمروا يتشككوا ويعملوا عجل ذهبي، وفين وفين إلهك يا إسرائيل، ويلا نرجع مصر، وخيبة ثقيلة. ففي مرة تذمروا أسخطوا ربنا يعني أغضبوه. أغضبت فلان، أسخط يعني أغضبت. فهم بتذمرهم وجحودهم أغضبوا ربنا، فقال لن يدخلوا راحتي. اختاروني 40 سنة وما فيش فايدة. 40 سنة بديهم خبرات روحية، إنما قلب حجر. حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. واضحة الفكرة؟ كان بلاش قساوة القلب، فتحوا واضح انه غير موسى. موسى مهما كان عظيم ومجرد نبي، ما ترجعوش تقولوا على المسيح نبي، هو اعظم من اي نبي. هو ليس مجرد نبي، موسى كان خادم في البيت، المسيح صاحب البيت. احنا هنورث المسيح مش هنورث موسى، هنورث مع المسيح في الابدية. فما تقسوش قلبكم. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة، ده كلام بولس بقى، سيبنا النص بتاع العهد القديم ورجعنا للعهد الجديد. انظروا أيها الإخوة، ده الوعظ لينا احنا بقى. ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. بولس حكيم الحديث لما عاوز يناقش معاهم موضوع الارتداد، جاب قصة شعب إسرائيل في الفترة بتاعت سينا، لأنه دي أفضل تعبير عن كلمة ارتداد. عارفين ليه؟ هم خرجوا ورا موسى كمؤمنين، لما الفصح اتعمل والدم ترش عبروا من الموت للحياة، يعني اتعمدوا وعبروا في البحر، يعني خرجوا للحياة الجديدة وتناولوا من سماوي. إنما في البرية ارتدوا، مش ارتدوا حرفيا يعني رجعوا مصر، رجعوا بإيه؟ بقلبهم مصر، بقوا في كل موقف يقولوا له فين أيامك يا مصر؟ مصر إيه؟ ده أنتوا كنتوا مذلولين أو حجزول. لكن هو ارتدوا بالقلب، فقال لهم اوعى حد فيكم بعد ما تعمد وداء الحياة الجديدة والتناول وعز حضور ربنا يرتد بقلبه ويبص للدنيا ويبص للشارع ويقول يا بختهم اللي في الشارع. الشارع ده نوع من الارتداد، ده انت قلبك شرير بقى، ده انت فقدت الإيمان اللي ابتديت بيه. فحسبه انظروا ألا يكون أحد فيكم له قلب شرير في عدم إيمان فيرتد عن الله الحي. ودي تؤكد فكرة أرثوذكسية مهمة بالنادي بيها، أنه يجوز للمؤمن أن يرتد. تعرفين في طوائف تانية تقول إيه؟ لا يمكن أن يهلك المؤمن. كلام ده مش عارف جابوه منين. الكتاب قال إن ارتد لا تصر به نفسه. إذن يجوز أن المؤمن بعد ما مشي خطوتين يرتد. القصة صريحة وواضحة. واللي هم عاوزين يقولوا اليهود لما خرجوا من مصر ما كانش عندهم إيمان، طب خرجوا ازاي؟ ولما عملوا الفصح ما كانش عندهم إيمان، طب ما هم صدقوا أن الدم ده هيسطر عليهم من الموت، يبقى كان عندهم إيمان، إنما في الآخر ارتدوا. فبيقول لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. طب نعمل ايه عشان القلب ما ينشفش؟ ده كلام روحي بقى عملي. كلنا خايفين من قسوة القلب، ما هي دي حصلت مع ناس كانوا مؤمنين في يوم من الايام. فيقول ايه بقى التدريب العملي عشان ربنا يحمينا من قساوة القلب؟ يقول عظوا انفسكم كل يوم. اي غريبة وجميلة قوي. احنا واخدين ان احنا ايه نتوعظ في الكنيسة او نوعظ بعض، انما عزوا انفسكم دي جديده، يعني تقعد تصحى الصبح كده وتقعدك قدامك، يعني تجيب نفسك كده وتقول لها تعالى اقول لك كلمتين، اسمع الوعظه دي نفسك. انت خرجتي ورا ربنا وعدتي ربنا تاخديها جد، تكلم نفسك بس كويس. هو الكتاب قال كده اوعظ نفسك، مش لازم توعظ بره، اوعظ نفسك كل يوم. انت ابتديت ولازم تكمل المشوار. اللي كان بيعمل الموضوع ده حرفيا واحد اسمه القديس أرسانيوس، كانوا يسمعوه الصبح يقول لنفسه ايه يا أرساني، كلم روحه، انظر فيما قد خرجت لأجله، انت جيت هنا ليه؟ بيقول لنفسه كده، ايه اللي جابك الصحراء؟ عاوز تروح السماء. يعني ايه تروح السماء؟ هتاخدها جد. جد يعني ايه؟ يعني صلاة وصوم. هتسمع الكلام ولا هتقول لا؟ لا هسمع الكلام. يدي لنفسه الوعظة التمام ويبتدي يومه بعد كده. فاهمين؟ عزوا انفسكم. وانت يعني عاوز وعظ من بره؟ حلو طبعا وعظ من بره، بس انت ممكن توعظ نفسك لانك انت عارف المطلوب. عزوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. فيلسوف بقى بولس ده قالها بطريقة أدبية جميل قوي. طول ما احنا بنقول يا يوم، يعني لسه عندنا عمر، لسه عندنا وقت، اوعظ نفسك لان هيجي وقت مفيش وقت. فاهمين؟ هتيجي لحظه هتلاقي الساعه مش موجوده، هتلاقيك خرجت بره الوقت، هتلاقي الفرصه خلصت. انما كل يوم الصبح تقول يا صبح، تقول يا يوم، تقول يا زمن، لسه معاك ساعه، لسه في وقت، اوعظ نفسك كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. فهمتوا؟ يعني طول ما في وقت لا تكف عن وعظ نفسك، لكي لا يقسى احد منكم بغرور الخطيه. حكيم الرجل ده خالص. يعني ايه القساوه؟ تيجي دايما قبلها ايه؟ غرور. ايه اللي قسى قلب اليهود؟ دول كانوا طالعين من مصر زي الفران مرعوبين ومذلولين، انما بقى لما كانوا شربوا في البريه وغلبوا لهم عماليق اتنفخوا بقى ومبقاش عاجبهم ربنا. عزوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقص احد منكم بغرور الخطيه. لا مشاركينه في اسمه، مشاركينه في مجده، مشاركينه في عمله. في ان اهلك كل من يؤمن به، يبقى فيها ان. إن آمنت تتمتع بالخلاص ده، إن لم تؤمن مالكش خلاص. من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. فيها إيه؟ لم ترجعوا، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا ليست لكم حياة فيكم. يا إن، واخدين بالكم؟ احنا هنعمل بنعمة ربنا مؤتمر عن إن دي، عشان زي إن لم بالضبط كده. المقصود بيها ايه؟ ان محدش يجي يدعي انه ما فيش شرط. لا، بولس الرسول انسان حكيم مليان بالروح القدس، فزي ما بيتكلم عن النعمة باستفاضة لازم يقول إن. ليه؟ عشان علينا احنا دور، وإلا تلغى دورك. فبيقول احنا شركاء المسيح، حاجة كبيرة قوي. إن تمسكنا ببداية الثقة، يعني الإيمان الأولاني يوم الفصح، بداية الواحد مع ربنا، بداية الثقة. اذكر محبتك الأولى من أين سقط. إن تمسكنا ببداية الثقة ثابتة إلى النهاية، تفضل ثابت. إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم كما في الإسخاط. فمن هم الذين إذ سمعوا أسخطوا؟ هيراجع تاني الآيات يكلم يهود. فبيقول هو لما قال إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم كما في يوم الإسخاط، هم مين دول اللي سمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ يعني عاوز يقول لنا إيه؟ هم مين اللي خدوا غضب ربنا في الآخر؟ الأمم؟ لا. عماليق؟ لا. ده بيتكلم اللي خرجهم ربنا من مصر بمعجزة، هم دول اللي هلكوا. فعاوز يقول حسبوا، انتوا خرجتوا بمعجزة المعمودية وبدأتوا عهد الأبدية، انما حاسب طبق اعظم من موسى النبي. يوحنا بقى اللي فهم الدنيا قال ايه؟ لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذاء، أنا ولا حاجة جنبه. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، قال كده يوحنا على المسيح. قال إحنا كلنا مهما كان بشر أول عن آخر، إنما المسيح فوق الكل. من مقت 40 سنة؟ يعني قال الكلمة دي على مين ربنا؟ أليس الذين أخطأوا؟ مقت الشعب 40 سنة، ربنا قال كده. قال كرهتهم من عمايلهم. قال بيتكلم عن مين؟ عن أمم وثنيين؟ لا، ده بيتكلم عن يهود، بس بسبب قساوة قلبه. أليس الذين أخطأوا؟ الذين جثثهم سقطت في القفر، بقى كل يوم جثث في الصحراء، عمال الأيام تخلص عليهم عشان عقبال ما دخلوا كنعان كانوا نفرين، واحد عنده إيمان يشوع، وواحد عنده قلب كالب. كالب يعني قلب، يشوع يعني يسوع مخلص، إشارة للمسيح. كل قلب يمسك في المسيح ده داخل كنعان، إنما الباقيين اللي في السكة دول كلهم لا كان عندهم قلب ولا كان عندهم يسوع. فنرى ولمن أقسم لن يدخل راحته إلا للذين لم يطيعوا، فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. يبقى ملخص الكلام في إصحاح 3، عمل مقارنة بين موسى وبين المسيح، فكرنا ان موسى مهما كان عظيم انما هو خادم، اما المسيح فابن صاحب البيت. احنا هنورث المسيح مش هنورث موسى. الورث ده مرتبط بايمان ثابت مستمر، يبدأ ولا ينتهي، ينمو ولا يتراجع. وحط لنا تحفظ من حكاية مشهورة، حكاية لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.